السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، فإن أصدق حديث كتاب الله وأحسن هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، أشهر أمور محدثاتها، وكل محدث بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، لازلنا مع كتاب مختصر منهاج القاصدين لابن قدامة رحمه الله تعالى، والقسم الثاني من الكتاب في بيان الرياء وحقيقته وأقسامه وذمه ونحو ذلك. قال: وقد ورد ذم الرياء في الكتاب والسنة، من ذلك قوله تعالى: فويل المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون، وقوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. إذن العمل الصالح الذي يصلح أن يعرض على الله لابد أن يتوفر فيه شرطان: الإخلاص والمتابعة. الإخلاص لوجه الله عز وجل، والمتابعة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. والرياء هو داء دوي، هو طلب رؤية الناس للأعمال، وأصله أنه لتعلق القلوب بجاهه، لتعلق القلوب بالجاه في قلوب الخلق، أن يتعلق قلبك بأن يكون لك وجاهة وجاه في قلوب الخلق، ولو كان هذا الأمر بالدين. قال: فقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال: من عمل عملا أشرك فيه غيري فهو للذي أشرك وأنا منه بريء. وفي حديث آخر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك، إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: يا رسول الله، وما الشرك الأصغر؟ قال: الرياء. يقول الله عز وجل له يوم القيامة: إذا جزي الناس بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم خيرا. حديث صحيح. وقال بشر الحافي: لأن أطلب الدنيا بمزمار أحب إلي من أن أطلبها بالدين. هذا يعني هو سر قبح المسألة، أن الدين إنما يطلب به شيء غال جدا وهو الآخرة، أما الدنيا لخستها فهي لا تطلب أبدا بالدين. قد تطلب بالدنيا وفي إطار مباح، ولا تتشبع بما لم تعط. يعني أنت ممكن تقول السي بتاعك، ممكن تقول شهاداتك لتطلب بذلك أجرا تقيم به حياتك، تطلب الدنيا بالدنيا، لكن أن تطلب بالدين هذا أمر قبيح. قال: وأعلم أن الرياء مشتق من الرؤية، والسمعة مشتقة من السماع، فالمرائي يري الناس ما يطلب الحظوة عندهم. وذلك أقسام: الأول الرياء في الدين، وهو أنواع. أحدها أن يكون من جهة البدن بإظهار النحور والصفار، كان زمان يعني عشان يري إن هو كده زاهد، يرون بذلك شدة الاجتهاد وغلبة خوف الآخرة، وكذلك يرائي بتشعيث الشعر ليظهر أنه مستغرق في هم الدين لا يتفرغ لتسريح شعره، ويقرو من هذا خفض الصوت وإغارة العينين وذبول الشفتين ليدل بذلك أنه مواظم على الصوم. ولهذا قال عيسى بن مريم عليه السلام: إذا صام أحدكم فليدهن رأسه ويرجل شعره، وذلك لما يخاف على الصائم من آفات الرياء. فهذا الرياء من جهة البدن لأهل الدين. وأما أهل الدنيا فيراؤون بإظهار السمن وصفاء اللون واعتدال القامة وحسن الوجه ونظافة البدن. النوع الثاني الرياء من جهة الزي، كالإطراق حالة المشي ويبقى أثر السجود على الوجه وغلظ الثياب ولبس الصوف وتشمير الثياب كثيرا وتقصير الأكمام وترك الثوب مخرقا غير نظيف، ومن ذلك لبس المرقع والثياب الزرق تشبها بالصوفية مع الإفلاس من صفاتهم في الباطن. طبعا يقصد مش الصوفية المنحرفة، يقصد الصوفية الذين هم فقط مجتهدون في العبادة ولا يخرجون عن إطار سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومنهم التقنع فوق العمامة لتنصرف إليه الأعين بالتمييز بتلك العادة. وهؤلاء طبقات، منهم من يطلب المنزلة عند أهل الصلاح بإظهار التزهد بلبس الثياب المخرقة الوسخة الغليظة ليرائي بذلك، ولو كلف هذا أن يلبس ثوبا وسطا نظيفا مما كان السلف يلبسونه لكان عنده بمنزلة الذبح، لخوفه أن يقول الناس قد بدأ له من الزهد وقد رجع عن تلك الطريقة. قضيته كلها ماذا يقول الناس. ليست قضيته إيه؟ وجاهته عند الله عز وجل. وطبقة أخرى يطلبون القبول عند أهل الصالح وعند أهل الدنيا من الملوك والأمراء والتجار، فلو لبسوا الثياب الفاخرة لم يقبلهم القراء وأهل الصلاح، ولو لبسوا المخرقة الدنية لأصدرتهم الملوك والأغنياء. فهم يريدون الجمع بين قبول أهل الدين والدنيا، فيطلبون الأصواف الرقيقة والأكسية الرفيعة والفوط الرفيعة فيلبسونها، وأقل قيمة ثوب أحدهم قيمة ثوب الغني، ولونه وهيئته لون ثياب الصلحاء، فيلتمسون القبول عند الفريقين. ده كان في عصره يعني. وهؤلاء لو كلفوا لبس خشن أو وسخ لكان عندهم كالذبح، خوفا من السقوط من أعين الملوك والأغنياء. ولو كلفوا لبس الرقيق، لبس الرقيق ورفيع الكتان الأبيض نحو ذلك، لعظم عليهم خوفا من أن تنحط منزلتهم عند أهل الصلاح. وكل امرء بزي مخصوص ثقل عليه الانتقال إلى دونه أو فوقه خوفا من المذمة. وأما أهل الدنيا فمراءاتهم بالثياب النفيسة والمراكب الحسنة وأنواع التجمل في الملبس والمسكن وأثاث البيت وهم في بيوتهم يلبسون الثياب الخشنة، ويشتد عليهم أن يروا بتلك المنزلة. النوع الثالث الرياء بالقول، ورياء أهل الدين بالوعظ والتذكير وحفظ الأخبار والآثار لأجل المحاورة وإظهار غزارة العلم والدلالة على شدة العناية بأحوال السلف، وتحريك الشفتين بالذكر في محضر من الناس، وإظهار الغضب لمنكرات بين الناس، وخفض الصوت وترقيقه بقراءة القرآن ليدل بذلك على الخوف والحزن نحو ذلك. وأما أهل الدنيا فمراءتهم بحفظ الأشعار والأمثال والتفاصح في الكلام ونحو ذلك، وكل هذا لطال المنزلة في القلوب. النوع الرابع الرياء بالعمل، كمراءة المصلي بتطويل القيام وتطويل الركوع والسجود وإظهار الخشوع ونحو ذلك، وكذلك بالصوم والغزو والحج والصدقة ونحو ذلك وطلب العلم وتعليمه. وأما أهل الدنيا فمراءتهم بالتبختر والاختيال وتحريك اليدين وتقريب الخطى والأخذ بأطراف الذيل وإمالة العطفين يدل بذلك على الحشمة. النوع الخامس المراءة بالأصحاب والزائرين، كالذي يتكلف أن يستزير عالما أو عابدا ليقال إن فلانا قد زار فلانا، وإن أهل الدين يترددون إليه ويتبركون به. وكذلك من يرائي بكثرة الشيوخ وصحبة الشيوخ والسلف معهم ليقال لقي شيوخا كثيرة واستفاد منهم فيباهي بذلك. فهذه مجامع ما يرائي به المراءون، يطلبون بذلك الجاه والمنزلة في قلوب العباد. ومنهم من يطلب مجرد الجاه، فكم من عابد اعتزل في جبل وراهب انزوى إلى دير مع قطع طمعهم من مال الناس لكنه مجرد الجاه. يعني هو اعتزل بس هو عايز ايه يتقال عنه ان هو ايه زاهد. ومنهم من يكون قصده المال، ومنهم من يكون قصده الثناء وانتشار الصيت. فإن قيل هل الرياء حرام أم مكروه أم مباح، فالجواب أن فيه تفصيلا، وهو إما أن يكون بالعبادات أو بغيرها. فإن كان بالعبادات فهو حرام، فإن مرائي بصلاتي وصدقتي وحجتي ونحو ذلك عاص آثم، لأنه يقصد بذلك غير الله تعالى المستحق للعبادة وحده، فالمرائي بذلك في سخط الله. وإما إن كان بغير العبادات فهو كطلب المال على ما تقدم لا يحرم من حيث أنه طلب منزلة في قلوب العباد، ولكن كما يمكن كسب المال بتلبسات وأسباب محظورة فكذلك الجاه. وكما أن كسب قليل من المال هو ما يحتاج إليه الإنسان محمود فكذلك الجاه، زي ما قلنا كده مسألة السيفيهات أو إيه أو ما يقيم به حياته، وهو الذي طلبه يوسف عليه السلام في قوله إني حفيظ عليم، ولكن هذا ليسد ثغرة وليس هنالك من يسدها، فهذا قد يكون فرض عين عليه. ولا نقول بتحريم الجاه وإن كثر إلا إذا حمل صاحبه على ما لا يجوز على نحو ما ذكر في المال، ولكن لا يقصد به العبادة. وأما سعة الجاه من غير حرص على طلبه ومن غير اغتمام بزواله إنزال فلا ضرر فيه، إذ لا جاه أوسع من جاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلماء الدين بعده. ولكن انصراف الهم إلى طلب الجاه نقصان في الدين ولا يوصف بالتحريم. وتحسين الثوب الذي يلبسه الإنسان عند الخروج إلى الناس إنما هو ليراه الناس، وكذلك كل تجمل لأجلهم لا يقال إنه منهي عنه. وقد تختلف المقاصد بذلك، فإن أكثر الناس يحبون ألا يروا بعين نقص في حال. وفي أفراد مسلم من حديث مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا وعلوه حسنا. فقال: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. يبقى مفيش مشكلة اللي أنت تلبس ثيابا حسنا يكون مظهرك حسنا، ولكن الإشكالية في الكبر في إيه؟ أنه قلبي. ومن الناس من يؤثر إظهار نعمة الله عليه، وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك: إن الله يحب أن يرى أو أن يرى أثر نعمته على عبده. قال فصل: واعلم أن بعض أبواب الرياء أشد من بعض، لأنه درجات، أشدها وأغلظها ألا يكون مراده بالعبادة الثواب أصلا، كالذي يصلي بين الناس ولو انفرد لم يصلي. طبعا ده النفاق الاعتقادي، النفاق الأكبر الدرجة، وهذا طبعا العمل باطل وحابط. الدرجة الثانية: يقصد الثواب مع الرياء قصدا ضعيفا، بحيث لو كان خاليا لم يفعله، فهو قريب من القسم الأول في كونهما ممقوتين عند الله عز وجل. الثالثة: أن يكون قصد الرياء وقصد الثواب متساويين، بحيث لو انفرد كل واحد منهما عن الآخر لم يبعثوا على العمل، فهذا قد أفسد مثل ما أصلح ولا يسلم من الإثم. الرابعة: يكون اطلاع الناس عليه مقويا لنشاطه، ولو لم يطلع عليه أحد لم يترك العبادة، فهذا يثاب على قصده الصحيح ويعاقب على قصده الفاسد، يعني على قدر الخير الذي في العمل. وقريب من ذلك الرياء بأوصاف العبادة لا بأصلها، كالذي يصلي وغرضه تخفيف الركوع والسجود ولا يطيل القراءة، فإذا رآه الناس أحسن ذلك، فهذا أيضا من الرياء المحظور، لأنه يتضمن تعظيم الخلق ولكنه دون الرياء بأصول العبادات. يبقى أصل النية ما يكون لغير الله فهو حابط، أصل النية فيها تشريك يبقى حابط، أصل النية لله ثم بعد ذلك طرأ عليه الرياء واستجاب لداعي الرياء يحكم العمل على قدر ما فيه من خير، لكن الأصل لابد أن يكون لله. الأصل فيه تشريك بالتساوي أو بالزيادة لغير الله فهو إيه؟ حابط، العمل حابط. قال: بيان الرياء الخفي الذي هو أخفى من دبيب النمل. قال: أعلم أن الرياء جلي وخفي، فالجلي هو الذي يبعث على العمل ويحمل عليه، وأخفى منه قليلا رياء لا يبعث على العمل بمجرده، لكن يخفف العمل الذي أريد به وجه الله، كالذي اعتاد التهجد كل ليلة ويثقل عليه، فإذا نزل عنده ضيف نشط له وسهل عليه. وأخفى من ذلك ما لا يؤثر في العمل ولا في التسهيل، لكنه مع ذلك مستبطن في القلب، ومتى لم يؤثر الدعاء في العمل لم يمكن أن يعرف إلا بالعلامات، وأجل علاماته أنه يصر باطلاع الناس على طاعته. فرب عبد يخلص العمل ولا يقصد الرياء بل يكرهه ويتم العمل على ذلك، لكن إذا اطلع الناس عليه سره ذلك وارتاح له وروح ذلك عن قلبه شدة العبادة، فهذا السرور يدل على رياء خفي منه يرشح السرور بيخر منه، يعني الرياء ده، ولولا التفات القلب إلى الناس لما ظهر سروره عند اطلاع الناس، فيعلم أن الرياء كان مستكنا في القلب استكنان النار في الحجر، فأظهر منه اطلاع الناس أثر الفرح والسرور، ثم إذا استشعر تلك اللذة بالطلاع لم يقابل ذلك بكراهة، بل قد يتحرك حركة خفيفة ويتكلف أن يطلع عليه بالتعريض لا بالتصريح. وقد يخفى فلا يدعو إلى الإظهار بالنطق تعريضا ولا تصريحا، يعني ما يتكلمش عليه، ولكن بالشمائل ما يتكلمش عن العمل، كإظهار النحور والصفار وخفض الصوت ويبس الشفتين وأثار الدموع وغلبة النعاس الدال على طول التهجد. وأخفى من ذلك أن يختفي بحيث لا يريد الاطلاع عليه، وهو مش عايز كمان إيه حد يطلع عليه، لكنه مع ذلك إذا رأى الناس حب أن يبدأوه بالسلام ويقابلوه بالبشاشة والتوقير، وينشطوا في قضايا حوائجه ويسامحوه في المعاملة ويوسعوا له المكان، فإن قصر في ذلك مقصر ثقل ذلك على قلبه، كأن نفسه تتقاضى الاحترام على الطاعة التي أخفاها. ومتى لم يكن وجود العبادة كعدمها في كل ما يتعلق بالخلق لم يكن خاليا عن شوك خفي من الرياء، وكل ذلك يوشك أن ينقص الأجر ولا يسلم منه إلا الصديقون. يبقى لا يريد جاها بأي حال من الأحوال، لا ثناء ولا مدح ولا إشارة بالأصابع ولا تخفيض ولا توسعة في المكان ولا لايكات ولا فيوهات ولا تشيرهات. وقد روينا عن وهب المنبه أن رجلا من العباد قال لأصحابه: إنا قد فرقنا الأموال والأولاد مخافة الطغيان، وإنا نخاف أن يكون قد دخل علينا في أمرنا من هذا الطغيان أكثر مما دخل على أهل الأموال في أموالهم. إن أحدنا إذا لقي أحب أن يعظم لمكان دينه، وإن كان له حاجة أحب أن تقضى لمكان دينه، وإن اشترى شيئا أحب أن يرخص له لمكان دينه. فبلغ ذلك مالكهم فركب في موكبه، فإذا السهل والجبل قد امتلأ من الناس. فقال العابد: ما هذا؟ قيل: هذا الملك. فقال صاحبي: ائتيني بطعام. فأتاه بقل وزبيب وقلوب الشجر، فجعل يحشو شدقيه ويأكل أكلا عنيفا. فقال الملك: أين صاحبكم؟ قالوا: هذا. قال: كيف أنت؟ قال: كالناس. فقال الملك: ما عند هذا خير. كان فكره حيرأي واحد زاهد وانصرف عنه. فقال الرجل: الحمد لله الذي صرفه عني وهو لي لائم. ولم يزل المخلصون خائفين من الرياء الخفي، يجتهدون في مخادعة الناس عن أعمالهم الصالحة، ويحرصون على إخفائها أعظم ما يحرص الناس على إخفاء فواحشهم، وكل ذلك رجاء أن يخلص عملهم ليجازيهم الله تعالى في القيامة بإخلاصه. كتاب تعطير الأنفاس من حديث الإخلاص للدكتور سيد حسين عفاني حفظه الله من أروع الكتب التي كتبت في هذا الأمر. وعلامات المخلصين بالذات إخفاء العمل والخوف من الشهرة واتهام النفس ومقتها من أعظم ما ينبغي أن يقرأ في هذا. قال: وشوائب الرياء الخفي كثيرة لا تنحصر، ومتى أدرك الإنسان من نفسه تفرقة بين أن يطلع على عبادته أو لا يطلع، ففيه شعبة من الرياء. ولكن ليس كل شوب محبطا للأجر ومفسدا للعمل، بل فيه تفصيل، قلنا التفصيل قبل كده. فإن قيل: فما نرى أحدا ينفك عن السرور إذا عرفت طاعته، فهل جميع ذلك مذموم؟ فالجواب أن السرور ينقسم إلى محمود ومذموم. فالمحمود أن يكون قصده إخفاء الطاعة وإخلاص لله، ولكن لما اطلع عليه الخلق علم أن الله تعالى أطلعهم وأظهر الجميل من أحواله، فيسر بحسن صنع الله ونظره له ولطفه به، حيث كان يستر الطاعة والمعصية، فأظهر الله سبحانه عليه الطاعة وستر عليه المعصية، ولطف أعظم من ستر القبيح وإظهار الجميل، فيكون فرحه بذلك لا بحمد الناس وقيام منزلة في قلوبهم، أو يستدل بإظهار الله الجميل وستر القبيح عليه في الدنيا أنه كذلك يفعل به في الآخرة، كأنها عاجل بشرى المؤمن كما قال صلى الله عليه وسلم، فإنه قد جاء معنا ذلك في الحديث. أما إذا كان فرحه باطلاع الناس عليه لقيام منزلته عندهم حتى يمدحوه ويعظموه ويقضوا حوائجه، فهذا مكروه مذموم. فإن قيل: فما وجه حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رجل يا رسول الله: الرجل يعمل العمل فيسره فإذا اطلع عليه أعجبه، فقاله: أجران، أجر السر وأجر العلانية. فالجواب أن هذا الحديث ضعيف، وقد رواه الترمذي، وفسره بعض أهل العلم بأن معناه أن يعجبه ثناء الناس عليه بالخير، لقول صلى الله عليه وسلم: أنتم شهداء الله في الأرض. وقد روي في أفراد مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه قيل: يا رسول الله، أرأيت الرجل يعمل العمل من الخير ويحمده الناس عليه؟ قال: تلك عاجل بشرى المؤمن. فأما إذا أعجبه ليعلم الناس منه الخير ويكرموه عليه جزاء على طاعته وكأنه يتقاضى الجزاء في الدنيا، فهذا رياء. استحضار أن هذه الطاعة من الله تبارك وتعالى وأنها منا، ولو الله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، وأن الله تبارك وتعالى هو الذي أوزعه أن يشكر، جعله يقيم الصلاة، جعله ذكارا شكارا هاما مطواعا، الفرح بفضل الله عز وجل لا إثم فيه. أما إيه الفرح المذموم؟ الفرح بالنفس والنظر إليها، أو الفرح بالجاه، تحصيل الجاه عند المخلوقين وليس عند الله تبارك وتعالى. فصل في باب ما يحبط العمل من الرياء وما لا يحبط. قال: إذا ورد على العبد وارد الرياء فلا يخلو، إما أن يكون ورد بعد فراغه من العبادة أو قبله. فإن ورد عليه بعد الفراغ سرور بالظهور من غير إظهار منه فهذا لا يحبط العمل، لأنه قد تم على نعت الإخلاص، فلا ينعطف ما طرأ عليه بعده، لا سيما إذا لم يتكلف هو إظهاره والتحدث به. فأما إن تحدث به بعد تمامه وأظهره فهذا مخوف، والغالب عليه أنه كان في قلبه وقت مباشرة العمل نوع رياء، فإن سلم من الرياء نقص أجره، فإن بين عمل السر والعلانية 70 درجة. وأما إذا ورد الرياء قبل الفراغ من العبادة كالصلاة التي عقدها على الإخلاص، أصلها إيه؟ لله، كان مجرد سرور لم يؤثر في العمل. وإن كان رياء باعثا على العمل مثل أن يطيل الصلاة ليرى مكانه، فهذا يحبط الأجر. نحن نقول في الحقيقة أن ورد الرياء إذا ورد وكان أصل عمل لله فاستجاب له الإنسان، فيحكم على العمل على قدر ما فيه من خير. إذا كان تشيك في النية من الأول فالعمل حاضر. إذا ورد عليه وارد الرياء وقاومه وجهده فله أجران: أجر الإخلاص أصل العمل، وأجر المجاهد. وأما ما يقارن العبادة مثل أن يبتدئ الصلاة على قصد الرياء، فإن أتمع على ذلك لم يعتد بها، وإن ندم فيها على فعله فالذي ينبغي له أن يبتدئها من جديد، والله أعلم. ويعني لو كان أصلها لغير الله تبارك وتعالى فإنه ينبغي عليها أن يعيدها من جديد. أما إذا كان فيها بعد ما ذكرنا فإنه يجزئه الظاهر ويستغفر الله على ما نقص من خشوعها الباطن وإخلاصها الباطن. قال: باب في دواء الرياء وطريقة معالجة القلب فيه. قال: قد عرفت أن الرياء محبط للأعمال وسبب لمقت الله تعالى، وأنه من المهلكات، ومن هذا حال فجدير بالتشمير عن ساق الجد في إزالته. وفي معالجته مقامين: أحدهما في قلع عروق وأصولها التي منها انشعابه، والثاني في دفع ما يخطر منه في الحال. المقام الأول: اعلم أن أصل الرياء حب الجاه والمنزلة، وإذا فضل رجع إلى 3 أصول: في حب لذة الحمد والفرار من ألم الذنب، والطمع فيما أيدي الناس. يبقى 3 حاجات: حب لذة الحمد والفرار من ألم الذنب، والطمع فيما أيدي الناس. ويشهد لذلك ما في الصحيحين حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، رأيت الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، فأي ذلك في سبيل الله؟ فقال: من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. فمعنى قوله يقاتل شجاعة أي ليذكر ويحمد، ومعنى قوله يقاتل حمية أي يأنف أن يقر أو يذم، ومعنى يقاتل رياء أن يرى مكانه، وهذا هو لذة الجاه والمنزلة في القلوب. وقد لا يشتهي الإنسان الحمد ولكنه يحذر من الذم، كالجبان بين الشجعان، فإنه يثبت ولا يفر لألا يذم. وقد يفتي الإنسان بغير علم حذرا من الذم بالجهل، فهذه الأمور 3 هي التي تحرك كل الرياء. وعلاجه أن الإنسان ما يقصد الشيء ويرغب فيه إذا ظن أنه خير له ونافع، إما في الحال أو في المآل. فإن علم أنه لذيذ في الحال ضار في المآل سهل عليه الشناب وقطع الرغبة عنه، كمن يعلم أن العسل لذيذ ولكن إذا بان أن فيه سما أعرض عنه. فلذلك طريق هذه الرغبة أن يعلم ما فيها من المضرة، فإن الإنسان متى عرف مضرة الرياء وما يفوت من صلاح قلبه من المنزلة في الآخرة، وما يتعرض له من العذاب والمقت والخزي، هذا ما يتعرض له في الدنيا من تشتت الهم بسبب ملاحظة قلوب الخلق، فإن رضا الناس غاية لا تدرك، فكل ما يرضى به فريق يسخط به فريق، لا يجتمعون أبدا. ومن طلب رضاهم في سخط الله سخط الله عليه وأسخطهم عليه، ثم أي والعكس صحيح، ومن طلب رضا الله عز وجل بسخط الناس رضي الله وأرضى الناس. قال: ثم أي غرض له في مدحهم وإيثار ذم الله له لأجل مدحهم؟ ومن يهني الله فما له مكرم، ولا يزيد مدحهم رزقا ولا أجرا، ولا ينفعه يوم فقره وفاقته، وكذلك ذمهم لما يحذر منه، ولا يضره ذمه شيئا، ولا يعجل أجله ولا يؤخر رزقه. فإن العبادة كلهم عجزة، فإن العبادة كلهم عجزة، فقراء ضعفاء ظلمة جهلة، لا يملكون أنفسهم ضرا ولا نفعا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. فإذا قرر هذا في نفسه فطرت رغبته في الرياء وأقفى على الله تعالى بقلبه، فإن العاقل لا يرغب فيما يضره ويقل نفعه. وأما الطمع فيما أيدي الناس فيزيل بأن يعلم أن الله تعالى هو المسخر للقلوب بالمنح والإعطاء، وأنه لا رازق سواه. ومن طمع في الخلق لم يخلو من الذل والخيبة، وإن وصل إلى المراد لم يخلو من المنة والمهانة، فكيف يترك ما عند الله برجاء كاذب ووهم فاسد؟ ومن الدواء النافع أن يعود نفسه إخفاء العبادات وإغلاق الأبواب دونها. يبقى أول حاجة معرفة قيمة الناس في الحقيقة، وفقرهم وعجزهم ومحدوديتهم، فإنه لا ينفعون ولا يضرون ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. يبقى ده العلاج الأول. العلاج الثاني أن يعود نفسه، يبقى عنده عادة إخفاء العبادات وإغلاق الأبواب دونها، كما تغلق الأبواب دون الفواحش، فإنه لا دواء للرياء مثل إخفاء الأعمال، وذلك يشق في بداية المجاهدة، فإذا صبر عليه مدة بالتكلف سقط هنا عنه ثقله وأمده الله بالعون، فعلى العبد المجاهدة ومن الله التوفيق. المقام الثاني في دفع العار من الرياء في أثناء العبادة، وذلك لا بد من تعلمه أيضا، فإن من جاهد نفسه وقلع مغارس الرياء من قلبه بالقناعة وإسقاط نفسه من أعين الناس واحتقار مدحهم وذمهم، فإن الشيطان لا يتركه في أثناء العبادة بل يعارضه بخطرات الرياء، فإذا خطر له معرفة الخلق بعبادته واطلاعهم عليها دفع ذلك بأن يقول ما لك ولا الخلق، علموا أو لم يعلموا والله عالم بحالك، فأي فائدة في علم غيره؟ فإن هاجت الرغبة إلى آفة الحمد ذكرها آفات الرياء والتعرض للمقت، فيقاتل تلك الرغبة بكراهة المقت، فإن معرفة اطلاع الناس تثير شهوة، ومعرفة آفة الرياء تثير كراهة. قال: فصل في بيان الرخصة في قصد إظهار الطاعات، وبيان الرخصة في كتمان الذنوب، وكراهة اطلاع الناس على الذنب وذمهم له. أما الأول، فاعلم أن في إصرار الأعمال فائدة الإخلاص والنجاة من الرياء، وفي الإظهار فائدة الاقتداء وترغيب الناس في الخير. ومن الأعمال ما لا يمكن الإصرار به كالحج والجهاد، والمظهر للعمل ينبغي أن يراقب قلبه حتى لا يكون فيه حب الرياء الخفي، بل ينوي الاقتداء به، ولا ينبغي للضعيف أن يخدع نفسه بذلك، فإن مثال الضعيف مثال الغريق الذي يحسن سباحة ضعيفة، فنظر إلى جماعة من الغرقى فرحمهم وأقبل عليهم حتى تشبثوا فهلكوا وهلك معهم. فأما من قوي وتم إخلاصه وصور الناس في عينه واستوى عنده مدحهم وذمهم فلا بأس بالإظهار له، لأن الترغيب في الخير خير. وقد روي ذلك عن جماعة من السلف أنهم كانوا يظهرون شيئا من أحوالهم الشريفة ليقتدى بهم، كما قال بعضهم لأهلي حين احتضر: لا تبكوا علي، فإني ما نطقت بخطيئة منذ أسلمت. سفيان بن عبد الله. وقال أبو بكر بن عياش رحمه الله لابنه: إياك أن تعصي الله تعالى في هذه الغرفة، فإني ختمت فيها 12,000 ختمة، وهذاك كثير في كلامي والله أعلم. وأما الرخصة في كتمان الذنوب، فربما ظن أن كتمان الخطايا رياء، وليس كذلك، فإن الصادق الذي لا يرائي إذا وقعت منه معصية كان له سترها، لأن الله يكره ظهور المعاصي ويحب سترها، إذا وليتم فاستتروا. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما ارتكب شيئا من هذه القذرات فليستتر بستر الله عز وجل. فهذا وإن عصي بالذنب لم يخلق قلبه عن محبة ما أحب الله عز وجل، وهذا ينشأ عنه قوة الإيمان. وينبغي أن يكون ظهور الذنوب من غيره أيضا، فهذا أثر الصدق فيه، ومن ذلك أن يكره ذم الناس له، من حيث أن ذلك يشغل قلبه وعقله عن طاعة الله تعالى، فإن الطبع يتأذى بالذنب، وبهذه العلة أيضا ينبغي أن يكره المدح أن يكره المدح إذا كان يشغله عن الله تعالى ويستغرق قلبه ويصرفه عن الذكر، فإن هذا أيضا من قوة الإيمان. يبقى احثوا في وجه المدحين التراب. إذا سمعت المدح: اللهم اغفر لي ما لا يعلمون، اجعلني أحسن مما يظنون، ولا تؤاخذني بما يقولون. قال فصل: فأما ترك الطاعات خوفا من الرياء، فإن كان الباعث له على الطاعة غير الدين فهذا ينبغي أن يترك، لأنه معصية لا طاعة فيه. وإن كان الباعث على ذلك الدين وكان ذلك لأجل الله تعالى خالصا، فلا ينبغي أن يترك العمل، لأن الباعث الدين أمام الناس أو في الخلوات. وكذلك إذا ترك العمل خوفا من أن يقال إنه مرائي إمام دعوة، فلا ينبغي ذلك، لأنه مكائد الشيطان. قال إبراهيم النخعي: إذا أتاك الشيطان وأنت في الصلاة فقال إنك مرائم فزدها طولا. وأما ما روي عن بعض السلف أنه ترك العبادة خوفا من الرياء، كما روي عن إبراهيم النخعي أن إنسان دخل عليه ويقرأ في المصحف فأطبق المصحف وترك القراءة وقال: يراني هذا أني أقرأ كل ساعة، فيحمل هذا على أنهم أحسوا من نفوسهم بنوع تزين فقطعوا، كانوا يخافون النفاق والرياء جدا، ولذلك كانوا قد يقطعوا العبادة لتحسسهم أنفسهم بنوع تزين أو تزيين. لذلك كانوا يعني يجتنبون المحافل والتزين والمراءة وتجميع الحلقات حولهم وأن يمشي الأتباع خلفهم. قال فصل في بيان ما يصح من نشاط العبد بسبب رؤية الخلق وما لا يصح. قال قد يبيت الرجل مع المتهجدين فيصلون أكثر الليل وعادته قيام ساعة فيوافقهم أو يصومون فيصوم ولو له من بعث هذا النشاط. فربما ظن أن هذا رياء وليس كذلك على الإطلاق بل فيه تفصيل وهو أن كل مؤمن يرغب في عبادة الله تعالى ولكن تعوقه العوائق الاجتماعية والسياسية والاقتصادية وتستهويه الغفلة فربما كانت مشاهدة الغير سببا لزوال الغفلة واندفاع العوائق. فإن الإنسان إذا كان في منزله تمكن من النوم على فراش نطيء وتمتع بزوجته فإذا بات في مكان غريب اندفعت هذه الشواغل وحصلت له أسباب متبعة على الخير منها مشاهدة العابدين ومن هذا أهمية اعتكاف شهر رمضان. نحن نفضي القلب من كل حاجة إلا الله عز وجل. قال وقد يعصر عليه الصوم في منزله في منزله كثرة المطاعم بخلاف غيره ففي مثل هذه الأحوال ينتدب الشيطان للصد عن الطاعة ويقول إذا عملت غير عاداتك كنت مرائيا فلا ينبغي أن يلتفت إليه وإنما ينبغي أن ينظر إلى قصده الباطن ولا يلتفت إلى وسواس الشيطان. يبقى العبرة بالعمل والنية. ويختبر أمره بأن يمثل القوم في مكان يراهم ولا يرونه فيرى نفسه تسخو بالتعبد وهو لله وإن لم تسخو كان سخاؤه عندهم رياء وقس على هذا. فهذه جملة وآفات الرياء فكن باحثا عنها وتفقد نيتك فإن الرياء أخفى من دبيب النمل. وينبغي المريد ما أن يلزم قلبه القناعة بعلم الله في جميع طاعته وإنما يقع بذلك من خاف الله عز وجل ورجاه ولا ينبغي أن ييأس أن يأس نفسه من الإخلاص وإنما يقنع بذلك من خاف الله ورجاه ولا ينبغي أن يأس نفسه من الإخلاص بأن يقول إنما يقدر على الإخلاص الأقوياء وأنا من المخلطين فيترك المجاهدة في تحصيل الإخلاص لأن المخلط إلى ذلك أحوج. قال إبراهيم بن أدهم تعلمت المعرفة من راهب يقال له سمعان دخلت عليه صومعته فقلت له منذ كم أنت في صومعتك هذه؟ قال منذ 70 سنة. قلت ما طعامك؟ قال في كل ليلة حمصة. قلت فما الذي يهيج من قلبك حتى تكفيك هذه الحمصة؟ قال ترى الذين بحذائك؟ قلت نعم. قال إنهم يأتوني في كل سنة يوما واحدا فيزورون صومعتي ويطوفون حولها يعظموني بذلك وهذا لا يجوز. فكلما تثقلت نفسي عن العبادة ذكرتها عز تلك الساعة فأنا أحتمل جهد سنة لعز ساعة فأحتمل يا حنيفي جهد ساعة لعز الأبد وهو عز الآخر. فوقر في قلب المعرفة فقال قال أزيدك؟ قلت نعم. قال انزل عن الصومعة فنزلت فأدلى إلي ركوة فيها 20 حمصة ثم قال لي ادخل الدير فقال فقد رأوا ما أدليت إليك. فلما دخلت الدير اجتمعت النصارى فقالوا يا حنيفي ما الذي أدلى إليك الشيخ؟ قلت شيئا من قوتي. قال وما تصنع به؟ نحن أحق به ساو به. فقال 20 دينارا فأعطوني 20 دينارا فرجعت إلى الراهب فقال أخطأت لو ساومته 10,000 لأعطوك هذا عز من لا يعبده. فانظر كيف يكون عز من يعبده يعني هذا عز من يشرك من الرهبان فكيف عز من يعبده؟ يا حنيفي أقبل على عبادة ربك. فقد بان بهذا أن استشعار النفوس عز العظمة في القلوب يكون باعثا إلى الخلوة فهذه آفة عظيمة وعلامة سلامتي منها أن يكون الخلق عنده البهاء بمثابة واحدة. كلمة نحن قلناها مرة فاتت أبو الدرداء لا يفقه الرجل كل الفقه حتى يكون الناس عنده كأمثال الأباعر ثم يرجع نفسه فيكون لها أحقر حاقر ويكون عمله عمل من ليس على الأرض غيره فإذا خطرت خطرات ضعيفة ردها الله والله تعالى أعلم. نختتم هذا كتاب الرياء ونبدأ المرة القادمة كتاب ذمي